طيب، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة في الباب الذي ترجم له البخاري بقوله: باب الحجة على من قال إن أحكام النبي صلى الله عليه وسلم كانت ظاهرة، وما كان يغيب بعضهم من مشاهد النبي صلى الله عليه وسلم وأمور الإسلام. وكما هي عادتنا نبدأ بالقراءة. تفضل الشيخ مبارك.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الحجة على من قال إن أحكام النبي صلى الله عليه وسلم كانت ظاهرة، وما كان يغيب بعضهم من مشاهد النبي صلى الله عليه وسلم وأمور الإسلام. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن جريج قال حدثني عطاء عن عبيد بن عمير أنه قال: استأذن أبو موسى على عمر فكأنه وجده مشغولا فرجع، فقال عمر: ألم أسمع صوت عبد الله بن قيس إذنوا له؟ فدعي له فقال: ما حملك على ما صنعت؟ فقال: إنا كنا نؤمر بهذا. قال فأتني على هذا ببينة أو لا أفعلن بك. فانطلق إلى مجلس من الأنصار فقالوا: لا يشهد إلا أصاغرنا. فقام أبو سعيد الخدري فقال: قد كنا نؤمر بهذا. فقال عمر: خفي علي هذا من أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ألهاني الصفق بالأسواق. قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان وقال حدثني الزهري أنه سمعه من الأعرج يقول: أخبرني أبو هريرة أنه قال: إنكم تزعمون أن أبا هريرة يكثر الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله الموعد، إني كنت امرأ مسكينا ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، وكان المهاجرون يشغلهم الصفق بالأسواق، وكانت الأنصار يشغلهم القيام على أموالهم، فشاهدت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وقال: من يبسط رداءه حتى أقضي مقالتي ثم يقبضه فلن ينسى شيئا سمعه مني، فبسطت بردة كانت علي، فوالذي بعثه بالحق ما نسيت شيئا سمعته منه صلى الله عليه وسلم.
هذا الباب كما نلاحظ أنه من المباحث الأصولية، أي ما يتعلق بأصول الفقه، وكذلك أيضا له علاقة بما نسميه في هذا العصر بتاريخ السنة، ففيه تعظيم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وحجيتها وما يتعلق أيضا بفقه الحديث. فهو يقول رحمه الله تعالى: باب الحجة، أي في هذا الباب ما يحتج به على من قال إن أحكام النبي صلى الله عليه وسلم كانت ظاهرة، يعني واضحة ومعلومة. قال: وما كان يغيب بعضهم من مشاهد النبي صلى الله عليه وسلم وأمور الإسلام. فما دام أن هناك من الصحابة رضي الله تعالى عنهم من قد تخفى عليه بعض أحكام النبي صلى الله عليه وسلم بسبب أنه كان يغيب عن بعض مجالس النبي صلى الله عليه وسلم، فيسمع بعض الصحابة ما يحدثون به بعد ذلك مما غاب عن صحابة آخرين، فيكون من علم حجة على من لم يعلم. هذا هو مقصود البخاري من هذا التبويب. وأورد الحديث الأول في هذا الباب عن شيخه مسدد بن مسرهد، ومسدد يرويه عن يحيى بن سعيد القطان، ويحيى يرويه عن عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، وابن جريج يرويه عن شيخه عطاء وهو ابن أبي رباح. وعطاء يرويه عن عبيد بن عمير وهو من سادات التابعين، وعبيد يرويه عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه. ولكن رواية عبيد هذه قد يفهم منها أنه كان حاضراً للقصة، وليس هذا هو المراد، بل المراد أن عبيد بن عمير روى هذه القصة عن أبي موسى الأشعري، وأبو موسى حدث بها بحكم ما صار بينه وبين عمر وبين الصحابة الآخرين كأبي سعيد الخدري وغيره رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فيقول إن أبا موسى الأشعري استأذن على عمر، أي أنه طرق عليه الباب، طرق المستأذن الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استأذن أحدكم فليستأذن ثلاثا، أي إذا طرق الباب فليطرقه ثلاث مرات، فإن أذن له وإلا فليرجع. وهذا فيه تأديب لنا عموم المسلمين، فإن ليس كل أحد يطرق عليه الباب يكون مستعدا لاستقبال من يزوره. فالحاجات التي تعرض للإنسان كثيرة، فربما كان نائما، أو ربما كان جائعا ويأكل وليس عنده ما يكفي من يأتيه، وربما كان محتاجا للذهاب إلى دورة المياه، وربما كان مغضبا أو أصابه شيء من الأمور التي تكدر خاطر الإنسان، فليس عنده انشراح صدر يؤهله إلى استقبال من يمكن أن يأتي زائرا، إلى غير ذلك من الأعراض التي والأعذار التي تعرض لبني آدم، وهي كثيرة. فإذن لا ينبغي للإنسان أن يكون لجوجا ولا محرجا. وهذا مثل ما نراه في الحقيقة في اتصالات الهاتف الآن، فبعضهم يضرب على الجوال مرة ما جاوب على طول يشبك في المكالمة الثانية، ما أجاب على طول الثالثة الرابعة الخامسة. وأنا في الحقيقة أستغرب من بعضهم من هذا الخلق الذي لم يتأدب فيه بآداب الإسلام، حينما تبلغ مكالماته أحيانا أكثر من 10 مكالمات وكلها يتبع بعضها بعضا. طيب يا أخي، الإنسان يعني قد لا يكون مستعدا لاستقبال المكالمة، رقمك وقد وجد في الهاتف. فإذا كان الإنسان مستعدا للمهاتفة فإنه سيتصل بك، وهكذا. فهذه الآداب ينبغي أن تراعى، وقد أغفلها في حقيقة الأمر كثير من الناس. إذن أبو موسى الأشعري استأذن على عمر رضي الله تعالى عنهما، قال: فكأنه وجده مشغولا فرجع. كيف عرف أنه مشغول؟ لأنه استأذن عليه 3 مرات فلم يجب فرجع. ولو كان مستعدا لاستقبال الزائر لأجاب بعد الاستئذان الأول والاستئذان الثاني والاستئذان الثالث. فقال عمر، أي لما فتح الباب، والحقيقة أن روايات هذا الحديث ينبغي أن يضم بعضها مع بعض لتعطي المعنى الواضح، والذي سأبينه عند كل لفظة. قد يوجد في بعض الروايات ما ليس فيها. فهنا فقال عمر: ألم أسمع صوت عبد الله بن قيس؟ وفي بعض الروايات أن عمر رضي الله عنه فتح الباب فوجد أبا موسى قد انصرف فدعاه، فلما جاء قال له ما وجد عندنا في هذا الحديث. طيب، هنا عمر يقول: ألم أسمع صوت عبد الله بن قيس؟ ائذنوا له، فدعي له فقال: ما حملك على ما صنعت؟ في بعض الروايات أن عمر فتح الباب فوجده قد انصرف فناداه. فأي هذه الروايات هو الذي حصل، هكذا أو هكذا؟ الجواب أنه يمكن أن يؤلف بين هذه الروايات، فيكون عمر رضي الله تعالى عنه فعلا كان مشغولا ولكنه سمع صوت أبي موسى الأشعري، فقال لبعض أهل الدار: ألم أسمع صوت عبد الله بن قيس؟ فقالوا: بلى. فقال: إذنوا له، ظن أنه لا يزال على الباب. فلما فتحوا الباب وأرادوا أن يأذنوا له وجدوه قد انصرف، فنادوا وقالوا: أمير المؤمنين يريدك. وأخبروا عمر بأنه انصرف وأننا دعونا نادينا، فجاء. فقال له عمر: ما حملك على ما صنعت؟ تأتلف الروايات بهذا الشكل، فلا بد من ضم بعض الروايات إلى بعض ليكون المعنى كله متسقا. إذن عمر رضي الله عنه استفسر من أبي موسى فقال له: ما حملك على ما صنعت؟ فقال: إنا كنا نؤمر بهذا. أيضا ليس في هذه الرواية أن أبا موسى الأشعري ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكرته لكم، لكن في بعض الروايات الأخرى أن أبا موسى قال له: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا استأذن أحدكم فليستأذن ثلاثا، فإن أذن له وإلا فليرجع. ذكر له الحديث. هنا هذه الرواية فيها شيء من الاختصار في قوله: إنا كنا نؤمر بهذا. هذه رواية عبيد بن عمير عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، وأما الروايات الأخرى فإن فيها أكثر بيانا. قال: فأتني على هذا ببينة. عمر يقول لأبي موسى الأشعري: هات دليلا أو بينة أو من يشهد لك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال هذا الذي ذكرته عنه، أو لأفعلن بك. وفي بعض الروايات: أو لأوجعنك ضربا. وأبو موسى رضي الله عنه يعرف حزم عمر وقوته في إدارة الحكم، وأنه إذا قال فعل، فانطلق وهو خائف، فوجد مجلسا من مجالس الأنصار، أي فيه عدد من رجال الأنصار، منهم أبي بن كعب وأبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهما، فوجدوه ممتقع اللون، مصفر اللون، عليه آثار الخوف، فسألوه عن السبب فأخبرهم وقال لهم: هل فيكم من سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا؟ فقالوا: نعم، كلنا سمعنا. ولكن والله لا يذهب معك إلا أصغرنا، في هذه الرواية لا يشهد إلا أصاغرنا. ويمكن أيضا التوفيق بين هذه الروايات، أنهم قالوا لأبي موسى الأشعري نعم كلنا سمعناه ولكن لا يشهد مع لا يشهد إلا أصاغرنا، فيكون فيه تعبير بالمعنى، إما أن يكون هؤلاء الصحابة قالوا لأبي موسى والله لا يذهب معك إلا أصغرنا، فعبر عبيد بن عمير عن هذا بقوله لا يشهد إلا أصاغرنا، أو العكس. فالتعبير بهذا أو ذاك يؤدي معنى واحدا ولا إشكال في ذلك، والرواية بالمعنى جائزة ما دام أنها لا تخل بالمعنى. مقصود هؤلاء الصحابة حينما قالوا لا يشهد إلا أصغرنا أو لا يذهب معك إلا أصغرنا، أنهم عتبوا على عمر أو تعجبوا من عمر كيف فاتته هذه السنة التي علموها كلهم، وكيف تخفى عليه، خاصة إذا علم أنه من قدماء الصحابة، فهو ممن أسلم قديما وهو من المهاجرين، وهؤلاء كلهم تأخروا عنه فهو أقدم منهم إسلاما، ومن يكون أقدم إسلاما يفترض أن يكون سمع أكثر ممن تأخر إسلاما، خاصة أبو موسى الأشعري فإنه ممن هاجر إلى الحبشة ولم يأتي للمدينة إلا في السنة السابعة، يعني مثل أبي هريرة، أبو هريرة ما أسلم إلا في السنة السابعة، وأبو موسى أيضا ما قدم من الحبشة إلا في السنة السابعة، إذن فاتته بعض السنوات في مكة أو من مكث النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، لأنه هاجر أثناء وجود النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، هاجر إلى الحبشة، وفاتته 6 أو 7 سنوات والنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، وهذه الفترة كلها كان عمر موجودا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف يحفظ أبو موسى شيئا غاب عن من أطال ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم كعمر رضي الله تعالى عنه؟ وليس هذا فقط، بل عمر له بالنبي صلى الله عليه وسلم اختصاص، فليس هو كغيره من الصحابة. من المعلوم شدة ملازمة أبي بكر وعمر للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى عرف عند القاصي والداني أنه إذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم جاء معه أبو بكر وعمر، وإذا ذهب النبي صلى الله عليه وسلم ذهب معه أبو بكر وعمر، فكل ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذكر معه أبو بكر وعمر. وهذا الاختصاص بلا شك أنه يعطي الإنسان الذي بهذه الصفة ما لا يحصل عليه غيره، فإذا هذا من دواعي أن يكون عمر هذا من دواعي أن يكون عمر رضي الله تعالى عنه حصل له ما لم يحصل لغيره، ولكن في هذه الحادثة حصل العكس. وأمر آخر وهو أن عمر هو والد حفصة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن المعلوم أن الأب يأتي لبيت ابنته ويزور صهره أكثر من زيارة أي إنسان آخر. ولا شك أنه في حال الزيارة سيطرق الباب. فإذا يفترض أن يكون عمر رضي الله عنه طرق باب النبي صلى الله عليه وسلم مرات ومرات، فمن المستغرب أن يطرق باب النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرف آداب الاستئذان، هذا غريب. فكل هذا مما جعل هؤلاء الصحابة يندهشون من تصرف عمر مع أبي موسى، ولذلك قالوا لا يذهب معك إلا أصغرنا أو لا يشهد إلا أصاغرنا. لأي سبب؟ يعني حتى يعلم عمر أن أصغر القوم قد حفظ هذا الحديث فضلا عن أكابرهم، فكيف فاتك يا عمر؟ فقط في يريدون هذه الإلماحة. وهذا الذي جعل عمر رضي الله عنه يشدد على أبي موسى. عمر يقول لأبي موسى، أو يعني السبب الحامل لعمر رضي الله عنه على هذا التصرف مع أبي موسى، أنه يقول أنا صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ثاني أصحابه ملازمة له، وأنت يا أبا موسى ما قدمت إلا في السنة السابعة من الهجرة، ما قدمت إلا قريبا، ومع ذلك تحفظ شيئا مما تتوفر الدواعي على حفظه ولا أحفظه أنا، هذا مستغرب. فخشي عمر أن يكون أبو موسى قد وهم وأراد أن يحفز همة أبي موسى للإتيان بما يثبت صحة دعواه، فهو أراد أن يتثبت، أراد أن يستفيد. ولهذا كان جوابه لما جاء معه أبو سعيد الخدري وشهد معه بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال هذا، ماذا قال له عمر؟ قال أما إني لم أتهمك ولكني أحببت أن أتثبت. فكأن عمر يقول إنك لو لم تجد من يشهد معك فأنا لن أوجعك ضربا، لن أوذيك، لن تجد مني ما تكره، والسبب أنك صادق عندي، لكني أحببت أن أتثبت وأحببت أن أثير فيك ما يستدعي الإتيان بما يفيدني ويدلني على أني فاتتني بعض السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال فقال عمر خفي علي هذا من أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ألهاني الصفق بالأسواق. يعني بعض أمور طلب المعاش، بعض أمور طلب الدنيا، إما البيع والشراء أو ما عرف عنه رضي الله تعالى عنه أنه كان له ضيعة، يعني ملك زراعي وكان يعمل فيه يوما ويأتي مجلس النبي صلى الله عليه وسلم يوما، وله جار أنصاري يتناوب هو وإياه مجالس النبي صلى الله عليه وسلم. فاليوم الذي يعمل فيه عمر في مزرعته يذهب هذا الأنصاري إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويرجع ويحدث عمر بما سمع عند النبي صلى الله عليه وسلم، والعكس كذلك. اليوم الذي يبقى فيه الأنصاري في مزرعته يذهب عمر لمجلس النبي صلى الله عليه وسلم ثم يعود فيحدث الأنصاري، هذا هو التناوب. لكن مع هذا الحرص فقد فات عمر رضي الله عنه هذا الحديث. طيب، الشاهد من هذه القصة لمراد البخاري من هذا التبويب أظنه بات واضحا، فإن عمر فاته بعض السنة، وهذا الذي قصده البخاري رحمه الله بهذا التبويب، لأن ليست كل أحكام النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرة ومعلومة لدى الصحابة، بل قد تغيب عن بعضهم. فمناسبة الحديث للباب واضحة إن شاء الله تعالى بهذه الصفة التي ذكرناها. كذلك أورد البخاري رحمه الله الحديث الثاني عن شيخه علي بن المديني، وعلي بن المديني يرويه عن شيخه سفيان بن عيينة، وسفيان بن عيينة يرويه عن شيخه ابن شهاب الزهري، والزهري يرويه عن قرين له إلى حد ما، أو هو أقدم منه، لكن كلاهما تابعي، الزهري تابعي والأعرج تابعي، والأعرج اسمه عبد الرحمن بن هرمز. فالزهري لم يسمع من أبي هريرة ولكن سمع من أنس، فالزهري قليل السماع من الصحابة لأنه صحابي، لأنه تابعي صغير. أما الأعرج فهو أقدم منه، الأعرج سمع من بعض الصحابة كأبي هريرة وغيره، وهو بهذا يكون قد فاق الزهري في قدم السماع من بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم. لكن من حيث كثرة الحديث وكثرة الشيوخ وجمع السنة ونحو ذلك، فالزهري لا يشق له غبار، هو أعلى من الأعرج وفي كل خير. فالزهري هنا يروي هذا الحديث عن الأعرج وهو عبد الرحمن بن هرمز كما قلت، والأعرج يقول أخبرني أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال إنكم تزعمون أن أبا هريرة يكثر الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم والله الموعد. وهذا يدل على أن أبا هريرة رضي الله عنه تأذى من أولئك الذين يتعجبون ويشككون في مقدار ما تحمل من النبي صلى الله عليه وسلم، ويرددون أكثر أبو هريرة، يعني أن أبا هريرة أكثر من الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما هذه الكثرة؟ يعني أن هذا مثار عجب ودهشة، وكأن فيه إلماحة إلى أن من أكثر فإنه قد يقول على النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقله، أو قد يلحقه التساهل في التحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأبو هريرة هنا يرد على أولئك المشككين في سماعه من النبي صلى الله عليه وسلم هذا العدد الكثير، فيقول إنكم تزعمون أن أبا هريرة يكثر الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم والله الموعد، يعني أنه يهددهم بأن الله حكم بيني وبينكم، فموعدكم الله. ثم يبين لماذا أكثر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول إني كنت امرأ مسكينا ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، أي أنني لم أكن أشتغل بالدنيا، وإنما أتيت مهاجرا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانقطعت عن الدنيا ظفرا بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان أبو هريرة رضي الله عنه واحدا من أولئك الذين عرفوا بأنهم أصحاب الصفة، وهم الذين يسكنون في جزء من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يقال له الصفة. هؤلاء عرف عنهم أنهم فقراء، وأنهم إنما جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم رغبة في العلم، رغبة في سماع حديثه، ولكنهم لم يشتغلوا بشيء من الدنيا. فأبو هريرة واحد من هؤلاء الذين هم أصحاب الصفة. فيقول إني كنت امرأ مسكينا لا ليس عندي مال وليس عندي ما يشغلني، ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، يعني أكتفي أن يكون هناك ما يسد جوعتي، وأما بقية وقتي فإني أصرفه للسماع من النبي صلى الله عليه وسلم. وكان المهاجرون يشغلهم الصفق بالأسواق، وكانت الأنصار يشغلهم القيام على أموالهم. إذن هما طائفتان، المهاجرون والأنصار. فالمهاجرون صاروا يتاجرون، يشغلهم الصفق بالأسواق، أي العمل في التجارة التي تكون في الأسواق في البيع والشراء. وبالنسبة للأنصار فإنهم هم أصحاب البلد، هم الذين كانوا في المدينة أسبق، فعندهم أموال أيضا تشغلهم، لكن أموال الأنصار أكثرها في الزراعة، كانوا أهل زراعة، ولكن قد يكون منهم من يكون من أهل الصفق بالأسواق أيضا في البيع والشراء، ولكن العبرة بالكثرة. فالغالب على الأنصار أنهم أصحاب زراعة، والغالب على المهاجرين أنهم أصحاب تجارة، وكل هذا من طلب المعاش، سواء بالزراعة أو بالتجارة، فكله من طلب المعاش. وطلب المعاش من المعروف أنه يقتطع جزءا من وقت الإنسان، ومما لا شك فيه أن هذا الذي تشغله الدنيا في طلب المعاش لن يكون سماعه كسماع ذاك الذي انقطع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا يشتغل بشيء من أمور الدنيا كأبي هريرة وغيره. إذن هذا عذر أبي هريرة، قال: فشهدت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وقال: من يبسط رداءه حتى أقضي مقالتي ثم يقبضه فلن ينسى شيئا سمعه مني. والنبي صلى الله عليه وسلم بهذا يريد لأبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن يحظى بهذه الكرامة، لأن في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا أبا هريرة أبسط رداءك، قال: فبسطته. الرداء هو الذي يكون مع الإزار، مثل ما نجده من المحرمين، المحرم يكون متزرا بقطعة وملتحفا بقطعة، هذه القطعة التي يلتحف بها هي الرداء، فهذا هو الذي طلب النبي صلى الله عليه وسلم من أبي هريرة أن يبسطه، فبسطه أبو هريرة. فلما بسطه حثى فيه النبي صلى الله عليه وسلم حثيات، يعني كأنه يحمل شيئا يلقيه في رداء أبي هريرة، مثل ما لو يأخذ الإنسان مثلا مالا أو حب مثلا بر أو غير ذلك ويلقيه في هذا الرداء. والحقيقة أنه صلى الله عليه وسلم كان يحثو في رداء أبي هريرة حثيات معنوية ليست حسية، يعني لا يكون هناك شيء مرئي في يد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو تعبير عن أنه ألقى في رداء أبي هريرة شيئا ينفع أبا هريرة. قال: فبسطت بردة كانت علي فوالذي بعثه بالحق ما نسيت شيئا سمعته منه. وفي بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حثى في رداء أبي هريرة هذه الحثيات قال: ضمه إليك، فضمه أبو هريرة إلى صدره. يقول أبو هريرة: فما نسيت شيئا بعد. إذن هذه كرامة لأبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وهي عبارة عن دعوة من النبي صلى الله عليه وسلم له، وهو الذي يستجاب دعاؤه صلى الله عليه وسلم، هي دعوة منه لأبي هريرة بأن لا ينسى شيئاً سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه كرامة حصلت لأبي هريرة وتحققت فيه رضي الله تعالى عنه، وأخباره في هذا كثيرة. فهناك من يمتحنه مثل عبد الملك بن مروان حينما أمر من يكتب بعض ما يحدث به أبو هريرة، فكتبه في كتاب. فلما جاء من العام القادم قال عبد الملك بن مروان لأبي هريرة: إن الكتاب الذي كتبناه عنك عام الأول قد فقدناه، فلو حدثتنا بتلك الأحاديث، أي التي حدثتنا بها عام الأول. فحدثه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه بتلك الأحاديث، وعبد الملك بن مروان جعل خلف الستر من يمسك ذلك الكتاب الذي كتب عام الأول وينظر هل حديث أبي هريرة يوافق ما حدث به قبل سنة أو يختلف. فأمسكوا عليه الكتاب وهو يحدث، فوجدوا أنه رضي الله تعالى عنه وأرضاه ما خرم ولا حرفا، يعني ما فاته ولا حرف، فكل ما حدث به العام الماضي حدثهم به في هذا العام. فأخبروه بأنهم أرادوا أن يتثبتوا من قوة حفظه، وأنه فعلا حدث بالحديث كما حدث به في العام الأول. فهذا دليل على تحقق هذه الكرامة ودعوة النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة، وهذا هو السبب الذي جعل أبا هريرة هو راوية الإسلام، وهو أكثر الصحابة حديثاً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كله بسبب هذه الكرامة التي حصلت له على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والشاهد من هذا ومناسبة هذا الحديث للباب أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه في هذه الحال عذراً على أساس الشحن الله يقول إن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه وهو في هذه الحال يعتب على أولئك الصحابة الذين فاتهم بعض حديث النبي صلى الله عليه وسلم وفيه أحكام. إذن هذه الأحكام التي حفظها أبو هريرة ونسيها وناس آخرون أو فاتتهم هي التي قصدها البخاري رحمه الله تعالى بهذا التبويب الذي يبين فيه أن أحكام النبي صلى الله عليه وسلم ليست ظاهرة كلها وليست حاضرة كلها عند أولئك الصحابة رضي الله تعالى عنهم، بل قد يفوتهم شيء، إما أنهم ما سمعوه أو أنهم سمعوه ثم نسوه. طيب تفضل شيخ مبارك بعد ذلك.
السلام عليكم شيخ. قال البخاري رحمه الله: باب من رأى ترك النكير من النبي صلى الله عليه وسلم حجة لا من غير الرسول. حدثنا حماد بن حميد قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن محمد بن المنكدر أنه قال: رأيت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يحلف بالله أن ابن الصائد الدجال. قلت: تحلف بالله؟ قال: إني سمعت عمر يحلف على ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكره النبي صلى الله عليه وسلم.
طيب هذا الباب له صلة بالباب السابق، وذلك أن البخاري رحمه الله يريد تأصيل حجية السنة، ويريد بيان أنه إن حدث بعض الصحابة بشيء غاب عن صحابة آخرين فإن هذا لا يعني التشكيك في حديث من حدث بذلك الحديث، لأن الصحابة قد يفوتهم بعض حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وربما كان الحديث عند أحدهم ولكن تخفى عليه دلالته فلا يكون ظاهرا بالنسبة له. كل هذا وارد لأنهم بشر والبشر قد اعتريه هذا. وهناك أمر يتعلق بحجية السنة وهو ما يسمى بالإقرار. فالسنة حينما يعرفها الأصوليون والمحدثون كلهم يعرفونها بأنها ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو إقرار. طبعا أهل الحديث يزيدون، أو صفة خلقية أو خلقية أو سيرة قبل البعثة أو بعدها، لكن المقدار المشترك بين المحدثين وبين الأصوليين هو الأول، وهو أنها ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. تقرير يعني إقرار، وهذا التقرير والإقرار هو الذي عبر عنه البخاري رحمه الله هنا بقوله: من رأى ترك النكير من النبي صلى الله عليه وسلم حجة من لا من غير رسول. يعني إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم فعل بحضرته شيء ولم ينكر، فما معنى هذا؟ معنى هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أقر ذلك الفعل حينما لم ينكره. فهنا الاختلاف في التعبير، البخاري يقول من ترك من رأى ترك النكير من النبي، وهناك من يعبر بأن إقرار النبي صلى الله عليه وسلم، فترك النكير من النبي صلى الله عليه وسلم هو يعني الإقرار. والبخاري يقول إنه حجة، يعني هذا الإقرار من النبي صلى الله عليه وسلم حجة، لكن لا يكون إلا من النبي صلى الله عليه وسلم وليس من غيره، ولذلك قال لا من غير الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يوحى إليه، أما غير النبي صلى الله عليه وسلم فلا، إلا أن يكون ناقلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كان ناقلا عن النبي صلى الله عليه وسلم عاد الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. روى البخاري بعض الأحاديث التي تدل على المراد، ومنها هذا الحديث، مع العلم أن هناك حديث كثيرة غير هذا الحديث تدل على هذا المراد، لكن البخاري اكتفى بحديث ابن الصياد هذا، وأورده عن شيخه حماد بن حميد، وحماد بن حميد يرويه عن عبيد الله بن معاذ، وعبيد الله يرويه عن أبيه، وأبوه هو معاذ بن معاذ العنبري، ومعاذ بن معاذ يروي هذا الحديث عن شعبة رحمه الله، وشعبة يرويه عن سعد بن إبراهيم، وهو سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، وسعد يرويه عن محمد بن المنكدر، ومحمد بن المنكدر من التابعين الذين رووا عن جابر بن عبد الله أحاديث كثيرة، وهذا منها. فمحمد بن المنكدر يقول: رأيت جابر بن عبد الله يحلف بالله أن ابن الصائد، في بعض الروايات أن ابن الصياد الدجال، يعني أنه هو الدجال، يقول إني قلت له تحلف بالله، يعني استغرب محمد بن المنكدر كيف تحلف يا جابر بن عبد الله، مع العلم أن ابن الصياد يعني تبين من أمره ما يدل على أنه ليس هو الدجال، فكيف تحلف بهذا؟ فقال جابر: أحلف لأني سمعت عمر يحلف على ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم، فلم ينكره النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر عمر على ذلك. والحقيقة أن عدم الإنكار يختلف نوعا ما عن الإقرار. نعم هو يتضمن الإقرار في أمور في قضايا كثيرة، لكن قد يرد عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد لا ينكر في الوقت نفسه لأنه لم يبلغه عن الله جل وعلا ما يدل على إثبات ذلك أو نفيه، فينتظر حتى يوحى إليه، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت الذي حلف فيه عمر عند النبي صلى الله عليه وسلم لم يتبين له شيء، ثم تبين له بعد ذلك. لكن المراد من هذا الحديث عند البخاري ما فهمه هذا الصحابي الجليل وهو جابر بن عبد الله من أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على عمر، وما دام أنه لم ينكر عليه فإن هذا يكون حجة، وهذا لا يكون إلا من النبي صلى الله عليه وسلم. تفضل الشيخ مبارك الذي بعده.
أحسن الله إليكم شيخنا. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الأحكام التي تعرف بالدلائل وكيف معنى الدلالة وتفسيرها. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أمر الخيل وغيرها، ثم سئل عن الحمر فدلهم على قوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الضب فقال: لا آكله ولا أحرمه. وأكل على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم الضب، فاستدل ابن عباس رضي الله عنهما بأنه ليس بحرام. قال: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الخيل لثلاثة، لرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر، فأما الذي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله فأطال في مرج أو روضة، فما أصابت في طيالها ذلك المرج والروضة كان له حسنات، ولو أنها قطعت طيالها فاستنت شرفا أو شرفين كانت آثارها وأرواثها حسنات له، ولو أنها مرت بنهر فشربت منه ولم يرد أن يسقي به كان ذلك حسنات له، وهي لذلك الرجل أجر، ورجل ربطها تغنيا وتعففا ولم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها فهي له ستر، ورجل ربطها فخرا ورياء فهي على ذلك وزر. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمر قال: ما أنزل الله علي فيها إلا هذه الآية الفاذة الجامعة: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قال: حدثنا يحيى قال حدثنا ابن عيينة عن منصور بن صفية عن أمه عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثنا محمد هو ابن عقبة قال: حدثنا الفضيل بن سليمان النميري البصري قال: حدثنا منصور بن عبد الرحمن بن شيبة قال: حدثتني أمي عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الحيض كيف تغتسل منه، قال: تأخذين فرصة ممسكة فتوضئين بها. قالت: كيف أتوضأ بها يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: توضئي. قالت: كيف أتوضأ بها يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: توضئين بها. قالت عائشة: فعرفت الذي يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم فجذبتها إلي فعلمتها.
نكتفي بهذا لأن الوقت قليل. هذا الباب أيضا هو من الأبواب التي تتضمن بعض القضايا الأصولية، وكذلك القضايا التي تتعلق ب حجية سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالبخاري رحمه الله يقول في هذا الباب، باب الأحكام التي تعرف بالدلائل، يعني أنه ليس شرطاً أن يكون الحكم منصوصاً عليه صراحةً، ولكن قد يعرف ببعض الدلائل. ثم ما هذه الدلائل؟ كيف معنى الدلالة؟ وكيف معنى تفسيرها؟ يورد البخاري رحمه الله أحاديث تدل على هذا المعنى المراد. وقبل ذلك، قبل أن يورد الأحاديث المسندة، يورد أحيانا بعض المعلقات التي تدل على المقصود، ومنها ما يكون أخرجه في الباب نفسه، ومنها ما يكون أخرجه في أبواب أخرى، ومنها ما لا يكون على شرطه. فيقول رحمة الله تعالى عليه: وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أمر الخيل وغيرها، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يتحدث عن الخيل فقط، وإنما تكلم عن الإبل والغنم والبقر. وسئل عن صلى الله عليه وسلم عن الخيل فقال ما قال، وسئل عن الحمر فقال ما قال مما سنبينه. قال: ثم سئل عن الحمر فدلهم على قوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الضب فقال: لا آكله ولا أحرمه. وأكل على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم الضب، فاستدل ابن عباس بأنه ليس بحرام، يعني استدل بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم له على، يعني بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم على حل الضب بإقراره صلى الله عليه وسلم بعدم النكير لهم على أكل ذلك الضب، ولو كان حراما لأنكر عليهم أو لنهاهم عنه. كل هذا سيأتي في هذا الباب، يعني من هذه الأحاديث. أورد البخاري الحديث الأول وما يتعلق بالخيل، أورده عن شيخه إسماعيل بن أبي أويس، وسبقا تكلمت عليه مرارا. وإسماعيل يروي هذا الحديث عن الإمام مالك، وهو أحد الأحاديث التي أخرجها الإمام مالك في الموطأ، والتي لم ينفرد بها إسماعيل ابن أبي أويس، وإنما يكون توبع على هذا الحديث من قبل بعض الرواة الذين رووه عن الإمام مالك. الإمام مالك يروي هذا الحديث عن زيد بن أسلم، وزيد بن أسلم من كبار شيوخ الإمام مالك، فالإمام مالك له اختصاص بزيد بن أسلم. وزيد هنا يروي هذا الحديث عن أبي صالح السمان اسمه ذكوان، وأبو صالح يرويه عن أبي هريرة رضي الله عنه. وأبو هريرة يخبر بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الخيل لثلاثة، وهم: لرجل أجر، ولرجل ستر، وعلى رجل وزر. ثم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم ينشر هذا القول المجمل الذي يسمى عند البلاغيين اللف، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أورد هذه الأمور الثلاثة مختصرة: الخيل لثلاثة، لرجل أجر، ولرجل ستر، ولعلى رجل وزر، ثم أخذ يشرح كل واحدة من هذه الأمور، أو كل واحد من هذه الأمور الثلاثة. قال: فأما الذي له أجر، يعني أما الذي تكون الخيل له أجر، فهو رجل ربطها في سبيل الله، يعني أنه جعل هذه الخيل كالوقف يغزى عليها في سبيل الله. والفرس من هذه الخيل يكون في المرج ومربوط، جرت عادتهم أنه يجعل في الأرض وتد، ثم يربط فيه حبل يربط في ذلك الوتد حبل، وهذا الحبل يربط طرفه في الفرس. بعض الحبال تكون طويلة، يعني يمكن مثلا 10 أمتار أو ربما أكثر، فيكون عند ذلك الفرس، عند ذلك الخيل مجال للحركة، فيستن في هذا الحبل، يعني أنه يبدأ يركض السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ما أدري الغرفة ستقفل بشكل أسطر.
لا فيه إن شاء الله.
نشوف الإشارة طلعت.
ما نستمر طيب. شيخنا الله يحفظك.
طيب على كل حال ننهي الحديث إن شاء الله تعالى. فهذا الفرس يستن في هذا الحبل، أي أنه يركض ويقفز. فكل ما يقوم به هذا الفرس من أكل وروث واستنان في هذا المكان الذي ربط فيه، فإنه يكون حسنات لذلك الذي أوقف هذه الخيل في سبيل الله، أو ربط هذه الخيل في سبيل الله. فإذا هذه الخيل التي بهذه الصفة هي أجر لذلك الرجل. وبالنسبة للرجل الآخر الذي تكون له سترا، فهو الرجل الذي ربطها هو الرجل الذي ربط هذه الخيل ليتاجر فيها، ولكنه حينما يحصل له من متاع الدنيا ما يحصل أو من المال ما يحصل، يعرف حق الله في ذلك المال، فيقوم بأداء زكاته ويتصدق منه على الفقراء والمحتاجين. فهذه الخيل هي ستر للنبي صلى الله عليه وسلم، هي ستر لذلك الرجل كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. والصنف الثالث هو ذلك الرجل الذي تكون له وزرا. كيف تكون له وزرا؟ لأنه يربطها رياء وفخرا وسمعة، وليس في ربطه لهذه الخيل أي صدقة في سبيل الله ولا على الفقراء ولا على المحتاجين، وإنما يربطها بهذه الصفة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم فخرا ورياء. فهذا يكون آثما بتصرفه هذا ويأثم عليه. وهنا يخبر أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الحمر، ومثل ما أشرت قبل قليل في كلامي بأن هذا الحديث فيه أمور غير التي ذكرت هنا، يعني الآن البخاري ابتدأ بذكر الخيل، لكن في إذا جمعنا روايات الحديث فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن الأموال والتي منها الإبل والبقر والغنم، وأخبر عما يكون فيها من حق الله وهو الزكاة. وسئل صلى الله عليه وسلم عن الخيل، فأخبرهم بأن الخيل على 3 أقسام، بمعنى أنه ليس فيها زكاة، يعني ليست من السوائم، ليست من الأموال الزكوية التي هي والتي تتمثل في الإبل والبقر والغنم، وإنما الخير على أحد هذه المعاني الثلاثة، إما أن تكون لرجل أجر وهو الذي يربطها في سبيل الله، أو تكون لرجل ستر وهو الذي يتاجر فيها فيخرج زكاة عروض التجارة في هذه الخيل ويتصدق أيضا غير قضية الزكاة. وأما الثالث فهو الذي لا يتصدق ولا يزكي ولا يعرف حق الله فيها، وإنما يربطها فخرا ورياء، فهذا يأثم. هنا سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمر، يعني هل يكون فيها زكاة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله علي فيها إلا هذه الآية الفاذة الجامعة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وهذا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بالعموم، وهذا يدل على أن العام من أدلة الشرع التي يجب المصير إليها في حال فقدان المخصص. لو وجد ما يخصص ذلك العام فلا بأس، لكن ما دام أنه لم يصح التخصيص فيبقى العام على عمومه ويؤخذ به، فهو دليل شرعي معتبر. هنا نجد أن الأصوليين يقولون إن دلالة العام ظنية، وهذا صحيح، لكن ليست قوة دلالة العام كقوة دلالة الخاص، ولكن مع ذلك فإنه لا يجوز أن يعتذر بهذا الكلام الذي قاله الأصوليون للتهوين من شأن الدليل الشرعي العام في حال عدم أو في حال فقد المخصص له، بل يجب اعتباره دليلا لا يجوز التخلف عنه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم استدل بهذه الآية، قال: إلا هذه الآية الفاذة الجامعة، عام يعني تعم الحمر وغير الحمر، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، يعني أن من كانت عنده حمر يتاجر فيها فتصدق منها أو باع وزكى هذا المال أو تصدق منه، فإنه سيكون ممن قدم خيرا. والعكس بالعكس، أي أن من عمل مثقال ذرة من الشر فإنه سيجد شرا يراه بعد ذلك. فهذا كما قلت من أدلة العموم، والشاهد منه المتعلق بالباب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الحمر: ما أنزل الله علي فيها إلا هذه الآية. فهو صلى الله عليه وسلم أحيانا يقيس كما قلنا سابقا، وأحيانا يأخذ بالعموم، ومثل ما ذكرت سابقا أنه إن لم يأتي الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالاستدراك على القياس أو على العموم ونحو ذلك، فإنه يكون عليه الصلاة والسلام قد أقر من ربه جل وعلا فصار وحيا. وأما إن كان هناك ما يمكن أن يستدرك به فإن الوحي ينزل ويعدل ذلك القياس أو ذلك العموم ونحوه. وذكرنا سابقا ولعلكم تذكرون قصة ذلك الرجل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الشهادة: هل تكفر كل شيء؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم. ثم صرف الرجل، وبعد ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ردوه. فلما ردوه قال له النبي صلى الله عليه وسلم: كيف قلت؟ قال: سألتك عن الشهادة أتكفر كل شيء فقلت نعم. فقال صلى الله عليه وسلم: نعم إلا الدين، فإن جبريل أخبرني به آنفا. إذن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للرجل نعم قال ذلك قبل أن ينزل عليه جبريل. لماذا؟ لأنه صلى الله عليه وسلم قاس على ما عنده من أدلة، وهذا القياس صحيح، لكن استدرك عليه الشارع هذه القضية وهي مسألة الدين أنه لابد من استثناء الدين من هذا. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
السلام عليكم شيخنا، الله يحفظكم.
شكرا لك. طبعا وإياك إن شاء الله. هل في أسئلة ولا شيء؟
لا ما في أسئلة اليوم.
طيب إذن نكتفي بهذا إن شاء الله تعالى، ولنا لقاء في الأسبوع القادم بإذن الله.
أحسن الله إليكم شيخ، شكرا لك شيخ.
وإياك إن شاء الله، يا مرحبا
شيخ. شكرا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.